من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان من الاساليب العلميه لنشر العلم الناس ان شاء الله هو ما اشار اليه ربنا عز وجل في كتابه فاسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون وكذلك قول عليه السلام في حديث الذي أصيب بشدة في رأسه ثم أذنب واستدفع بعض من حوله فأفتوه بأنه لا بد له من الاغتسال فاغتسل فكان عاقبة ذلك أنه مات وبلغ خبره من النبي صلى الله عليه وسلم نحن من طريق حال مخطوط الحديث وقال عليه السلام قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهدوا فإنما شفاء العلم بالسؤال ألا سألوا حين جهدوا فإنما شفاء العلم بالسؤال فالتعلم بطريق السؤال والجواب هو طريقة سلفية طبعة أسسها الله عز وجل في كتابه وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولذلك نرى ان هذه الطريقه في كثير من الاحيان تكون انفع لبعض الحاضرين او كل الحاضرين حسب المناسبات لان كل واحد منهم يوجه ما عنده من المسائل التي يهتم بها اكثر من غيرها وعلى ذلك فاذا كان عندكم بعض الاسئله فنحب أن نسمعها وإن كان عندنا جواب عليها أجبنا وإلا وقدنا الأمر إلى عالمه أتفضل
السؤال الأول يقول السائل من المعلوم أن القراءة على المشروع جائزة ولكن انتشر عندنا جلوس بعض الشباب وتصفيهم بهذا الأمر مع العلم انهم يقرؤون على كل من ياتيهم زاعما انه مريض بدون التاثر من الامر وما زال هذا في تزايد بين الشباب حتى انتشرت الوسوسه بين كثير من الناس وقد اقدم بعض الشباب في عقد مجالس خاصه في اماكن معينه للرقيه لمن ياتيهم وينفذون في الماء والزيت ويبيعونه باكثر مما اشتروا به وقد تسالب الناس عليهم بين موسوس وطالب للبركه ومريض حقا وهم يقرؤون على كل من يزعم انه مريض فما راي الشيخ؟
هذا السؤال سبق في الامس القريب وايضا ذكرنا الجواب وقلنا ان الذي نعلمه في هذه المساله ليس الا قراءه شيء من القران على المشروع اما ما سوى ذلك فلا نعلم له اصلا السنة. أما بيع الزيت والنفخ فيه والتبرك فيه فهذا كذلك مما لا نعرفه أصلا ولا نستطيع أن نقر أمرا أولا لم نجد له أصلا في الكتاب والسنة وثانيا لم نعرف ذلك من عمل سلفنا الصالح أما أن هناك ناس يفعلون ذلك أو لا يفعلون فهذا كما قلت أيضا في الأمس القريب الواجب فيه على الراوي ونحن عندنا ما نعلم شيئا من ذلك أبدا أما قضية التلاوة على المشروع فأمر معهود على مر العصور الإسلامية فقط التلاوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما ما سوى ذلك فلا علم لنا به ولا نقره بما سبق بيانه.
من ذلك الصعق بالكهرباء
كيف؟
الصعق بالكهرباء.
كمان في صعق بالكهرباء؟
اي نعم.
ما ادري اذا صعق بالكهرباء نحن نعرفه عند الاطباء. عند الاطباء معليش. الحقيقه انه هناك امور تتعلق بالتجربه. يعني هذا السؤال الاخير يلفت نظري الى ان نقول شيئا. هناك أمور تتعلق بالتجربة ولا تتعلق بالديانة فالصعق بالكهرباء أظنكم تعلمون أن هذا أمر معهود عند الأطباء الماديين، فهم حينما يأتيهم بعض المصابين بنوع من الصرع يستعملون كل العلاجات المعهودة لديهم، ثم يلجؤون إلى هذه التيارات الكهربائية على قاعدة آخر الدواء الكي. فلا نستطيع أن نقول، بحكي الآن بالنسبة للأطباء الماديين، لا نستطيع أن نقول ما حكم تصفيف هذه التيارات الكهربائية على بعض المرضى المصابين بالصرع أو بغيره، لأن الأمر لا يتعلق أولا بالدين وإنما يتعلق بالطب، ولست طبيبا. أما الدين فلم يتعرض لهذا لا سلبا ولا إيجابا. وبالمناسبة يحسن أن أذكر لكم أن أحد إخواننا في دمشق كان قد أصيب بنوع من الصرع يشتد عليه أحيانا حتى لا يقف أمامه شيء في الدار، حيث يكسره ويحطمه شرط عقيم، وتعالج في المستشفيات التي تعالج هذا النوع من المرض حتى ذهب إلى بيروت إلى الجامعة الأمريكية وتعالج هناك بهذه الطريقة، أي الصدمات الكهربائية، ورجع إلى دمشق ولم يشفى، بقي كذلك لكن كان على نوبات، مش دائما هو مصبوع. وبعد ذلك قدمت أنا إليه اقتراحا، وهو ما يسمى حديثا بالتطبيب بالصوم، والمقصود بالصوم ليس هو بطبيعة حال الصوم الشرعي، وإنما فنسميه بالتجويع، التطبيب بالجوع. هذا التطبيب بالجوع ليس له علاقة بالصلاة، فلا نقول هو بدعة ولا نقول هو سنة. إن نجح أو نجحت هذه الوسيلة كوسيلة لمعالجة بعض الأمراض فهو خير، وإن لم ينجح فلا شيء في ذلك إطلاقا. وأنا شخصيا، على بعضكم يعلم، أنني بلوت هذا النوع من التطبيب بالجوع، فصمت 40 يوما، ومعنى هذا الصوم أن لا يأكل هذا الصائم شيئا إطلاقا ولا يشرب شيئا مطلقا سوى هذا الماء 40 يوما. وبعد هذه الأيام كلها يبدأ يتمرن رويدا رويدا على الطعام الذي هو معتاد له، فيجد أثر الشفاء في كثير مما كان يشكوه من الأمراض. أنا بلوت هذا بنفسي ولا أطيله في الشرح، إنما الشاهد هذا الذي يعولج بالصدمات الكهربائية وأنفق الأموال الطائلة في المستشفيات العديدة في سوريا وفي لبنان ما روفي إلا بهذا الصوم. صام أول مرة 6 أيام، ثم بعد ذلك أكثر وأكثر حتى وصل لي الأمر أنه صام 34 يوما، ثم لم يرى بهذا المرض أثرا. مثل هذا العلاج الذي لم يكن معهودا، وإن كان بعض الوعاظ اليوم يشجعون عليه بذكر القول عليه السلام فيما يقولون صوموا تصحوا، لا شك أن الصوم الشرعي فيه كل الفوائد، لكن هذا الحديث هو بهذا اللفظ لم يصح، كما كنا بينا ذلك في سلسلة أحاديث ضعيفة. لكن هذا الصوم الطبي الذي يباح فيه لهذا الصائم أن يشرب من الماء ما يشاء ومتى ما شاء، حصل منه فوائد كبيرة كبيرة جدا في شخصي وفي شخص ذلك الطالب من إخواننا هناك وفي غيرهم كثير وكثير. وعلى سبيل أيضا مثال الأخير مع شيء من الطلاسة والنكتة، هذا الذي كان يسعى مما لمس من هذا النوع من الصوم من الفائدة، صار كلما جاء إليه إنسان يشكو مرضا ألم به وعيا الأطباء علاجه يقول له عليك بالصوم عليك بالصوم. جاءه شخص شاب وسيم يشكو إليه أمه وهي عجوز وأصبحت صريحة الفراش ولا تستطيع أن تنطلق لقضاء حاجتها، ومع أن ذهبنا ابنتين ممرضتين في بعض المستشفيات ملتا وكلتا من خدمتهما لأمهما العجوز لأنه تصورون معي أصبحت في حال يعني من القذارة بحيث أن حتى الأولاد يعافون هذه الأمور. فلما شكى ابن هذه العيون أمرها قال لها صومها، وهو شرح له ماذا يعني بالصوم، أي نعم من كل طعام وضع أمامها على الطاولة مثل هذه تدري إبنها والكأس ومتى شاء تشرب. قال يا أخي هذه تصيح وهذه عجوز ربما تموت وإلى آخره تموت جوعا في زعمه، ويقول له مازحا الحكي بيناتنا أنت ما لك تصدق أن تموت العجوز تستريح أنت وأختاك منها صومها. فالرجل كأنه اقتنع وفعلا وضع الماء أمام العجوز ومنع عنها طعام بكل أشكاله والشراب بكل أنواعه. هي تصيح وهم لا يردون عن طعام طعام أكل ما أحد يرد عليها، تضطر أن تشعر بالماء حينما تشعر بالحاجة. يقول ابنها الذي أخذ هذه الوصفة من صاحبنا ما مضى إلا نحو 6 أيام إلا جاء يبشر صاحب الماء لأن أمه قامت من فراشها وبدأت تهضم نفسها بنفسها، وهكذا ظلت هي بعد أن رأت أثر هذا الشعور صارت هي تمنع نفسها من الطعام حتى شفاء الله تبارك وتعالى. أريد من هذا أن أقول سواء استعمل الصدمات الكهربائية الأطباء الماديون أو هؤلاء المحدثون اليوم الذين سيسألون عنهم، فهذه الوسيلة لا يجوز لنا أن نبادر إلى إنكارها إلا في حالة ظهور آثارها السيئة في الذين تستعمل فيهم هذه الوسيلة الحديثة. لذلك فما ينبغي لنا أن نخلط ما هو من الوسائل المادية التي لا تدخل في البدع الدينية، وبمعنى آخر يجب أن نفرق بين المصالح المرسلة وبين البدع الدينية. فالمصالح المرسلة هي الوسائل الحديثة التي تحدث ويتبين للمسلمين أنهم بحاجة إليها فلا مانع من استعمالها ما دام أنها لا تصادم نقصا شرعيا. أما كون أمر حدث هذا لا شيء، فالآن نحن نعيش في محدثات كثيرة وكثيرا ولكنها ليست من محدثات الدين، وأنتم تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يجب أن نفرق بين هذا وبين وسائل أخرى تدخل في الدين باسم البركة والتبرك وما شابه ذلك، فهذا ما دام أنه لم يرد فنحن لا نقره. أما ذاك النوع الصدمات الكهربائية فلا ننكره ما دام أنها وسيلة من وسائل المعارضة. هذا ما عندي. لا يختلف الجواب يا عزاك لأنه قضية قائمة على السجود. ترى الأطباء الماديون حينما وصلت تجاربهم لاستعمال هذه الوسيلة هم وصلوا إلى الوسيلة بالتجارب دون أن يعرفوا السر، هل هناك جن يتأثر بمثل هذه الوسيلة أم لا، لكنهم عرفوا يعني كما قيل عن بعض الأعراب أنه كيف عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على الكيف. فهم استنبطوا من هذا الاستعمال بعد التجربة أنه هذه التجربة مفيدة. لكن مثلا هل هناك جراثيم يقتلونها بواسطة هذه الوسيلة وهي الصدران الكهربائية؟ ما يستطيعون أن يعالجوا، لكنهم وجدوا أن هذه الصدمات هي صدمات نافعة لنوع من أنواع هذه الأمراض. هؤلاء الآن كما تنقلون، ونحن عندنا الإسلام لا نعرف شيئا من ذلك، يعملون أن الجن الذي صرع ذات الإنسان يتأثر بهذه الصدمات الكهربائية. ممكن أن يكون أمر كذلك وممكن أن لا يكون كذلك، لكن المهم نحن يجب أن ننظر إلى آثار هذه الصدمات، هي نفعت أم انتفع. كالضرب الذي ينقل أيضا عن بعضهم من المحدثين اليوم أو من القدامى، هذا الضرب كما نعلم هو بالنسبة للأحياء العاديين مضر، لكن هم يقولون بالتجربة أن هذا المشروع مهما ضربته بالعصا الغليظة مثلا بحيث لو كان غير صريع لا أوجعته ولربما فشلته، بينما في هذه الحالة لا يتأثر، وإنما يتأثر الصارع من الجن إلى صح التعبير. فإذا نحن لا نستطيع أن نقول أن هذا التعليم منهم هو صحيح، لكن المهم أن ننظر إلى الأثر. إذا كان الأثر مفيدا للمصبرين فبها، ما دام أن هذه الوسيلة أولا لا تغالف الشريعة وثانيا لا تضر بالمشروع. هذا ما عندي والله. لا ليس لكل أحد كذا، تكفي بابا هل لكل أحد أن يتطبب؟ من تطب وليس بطبيب فهو ضامن كما قال عليه السلام. يكفي هذا، نحن ما نستطيع ندخل التفاصيل. معلش يا أخي، ما ذكرنا في هذا التفاصيل من صعب أن نقول نحن لا يجوز لأي إنسان كالعلم تماما، هل يجوز لطالب علم أن يفتي وهو بعد لم ينهي الدرجة الثانية أو الثانوية كما يقولون اليوم؟ لا يجوز. هل يجوز أن يصحي ويوعظ الأحاديث كما يفعل بعض الطلاب الناجحين اليوم وهم لسه في أول الطريق؟ طبعا لا يجوز. لا يجوز التطبيب إلا لأهل العلم بالتطبيب وهكذا. نعم.
ما معنى قولك لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن خاص على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة؟
الحقيقة أنا قرأت هذا الكلام وما عظمته، لكن هو يعني والله أعلم استنباطا واقتباسا من قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة. من ملاحظتنا لهذا الحديث بعد فهمي فهما صحيحا يمكن أن نفهم كلمة الذهب. كثير من الناس في اعتقادي وفي علمي لا يفهمون هذا الحديث الصحيح لا تجتمع أمتي على الضلالة فهما صحيحا. هم يقولون هؤلاء الذين لم يفهموا الحديث فهما صحيحا لا تجتمع أمتي على الضلالة، أي لا تجتمع أكثر أمتي على الضلالة، ويعنون بذلك الاحتجاج بالأكثرية، يعنون بذلك الاحتجاج بما عليه الجمهور. فهم يفهمون من الحديث أن الحديث يؤيد مذهب الجمهور، وهذا خطأ واضح جدا. لنضرب على ذلك مثلا يفرق بين هذا الفهم الخاطئ والفهم الصحيح الذي سيتبين بعد ضرب المثل. إذا افترضنا أن الأمة عددها 10 أشخاص، 9 منهم كانوا في رأي، وواحد منهم وهو العاشر كان في رأي مخالف للرأي الأول. على هذا المفهوم الخاطئ للحديث، فالخطأ مع الواحد والصواب مع التسعة، لكننا نحن نقول يعني الحديث أن هذه الأمة التي هي في فرضيتنا عشرة أشخاص لم تجتمع على الضلالة، لأن واحدا منهم قال بقول والتسعة قالوا بقول آخر، فيمكن أن يكون الحق مع الواحد، فحينئذ يصدق قوله عليه السلام لا تجتمع أمتي على الضلالة، ويمكن أن يكون الحق مع التسعة فأن يصدق الحديث في هذه الحالة أو لا وأو لا. لكن حمل الحديث دائما وأبدا على أنه دليل أن الجمهور الصواب معه دائما أبدا، هذا خطأ في فهم الحديث أولا، وفهم في تطبيق هذا الفهم عمليا على الأقوال التي نجدها قد اختلف فيها العلماء. أعني لن تستطيع أن تجد عالما أو طالب علم أو ما دون ذلك من الطبقات من هو جمهوري في كل مسألة، لن تجد هذا. إذا كان فهمك الأول للحديث صحيحا فيجب أن تكون جمهوريا في كل مسألة، وهذا لا يوجد. فكم وكم من عالم خالف الجمهور، كم وكم من مذهب خالف المذاهب الأخرى، كم وكم من مقلد خالف أقوال الجمهور في المذهب الواحد، وهكذا. لذلك فعمليا التمسك برأي الجمهور غير واقع، فحينئذ كيف تفهمون الحديث على فهم خطأ أولا ثم لا يوافق ما أنتم عليه تطبيقا ثانيا؟ هذا خطأ. فإذا لا يمكن أن تجتمع الأمة على توفيق إنسان وهو في واقع أمره غير ثقة، والعكس بالعكس، لا بد أن يختلف هؤلاء، فمن موثق ومن مضعف، وحين ذاك لا بد من الوزن بالقسطاس المستقيم، وذلك بالرجوع إلى علم مصطلح الحديث.
السؤال الثالث، ما رأي الشيخ فيمن إذا اختلف مع غيره في مسائل تتعلق بالعبادات كتحديث مدة قصر الصلاة وصلاة التسابيح وغيرها؟ قال إن خلاف ما رجحه بدعة، لأنه إذا ترجح عنده عدم تحديد المدة مثلا فتحديدها عنده مخالفة للسنة، ومخالفة السنة في العبادات بدعة ونحو ذلك من الخلاف، فهل يجوز إطلاق البدعة على المخالف؟
السؤال فيه خطأ لفظي، لعله لفظي. إطلاق البدعة على المخالف شيء، وإطلاق البدعة على المسألة التي خُلفت فيها السنة شيء، والفرق أن تقول فلان مبتدع شيء، وهذه المسألة التي يقول فيها فلان بدعة شيء آخر. هذا التفريق أمر ضروري جدا، لأننا نعتقد مع علماء المحققين على رأس ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينجو عالم من خطأ ما، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتصر فيه عزان كما كانوا يقولون في قديم الزمان. لا ينجو عالم من أن يقع في خطأ. يأتي الآن التفريع على هذا الأمر المتفق عليه. الخطأ قد يكون في تحليل ما حرم الله، وقد يكون في تحريم ما أحل الله، وقد يكون في إنكار سنة، وقد يكون في إقرار بدعة. هذا أمر واقع ما له من دافع، لا يمكن إنكاره. وحينئذ إذا قال العالم أي عالم كان هذه المسألة حلال، لكن هو يعلم أن فلان من أهل العلم قال حرام، سيقول هذا الذي يقول هذا حرام خطأ بلا شك، وهو بالتالي مخطئ، ولكنه مأجور لأنه ما قال ذلك إلا عن اجتهاد. وعلى ذلك سلسل الموضوع إلى أن نصل إلى صلب المسألة. إذا ادعى مدعي مثلي أن المسألة الفلانية كما ذكرنا آنفا في بعض الأمثلة بدعة، فأنا لا أعني أن الذي قال هذه الكلمة وأنا رأيتها بدعة أنه يوصف بأنه مبتدع، لأن كلمة المبتدع كلمة تعني أن من طبيعته ومن ديدنه أنه يبتدع، ويبتدع من ذلك أخذ هذا الاسم فاعل. وهذا مثال معروف، الجامع الصغير سواء في الصحيح أو في الضعيف، بل في الصحيح بصورة خاصة، معذور للترمذي فقط إنه عادل، ما يأخذ هذا الوصف بمجرد أنه مر، لكن يأخذه فيما إذا غلب عليه العدل فيقال إنه عادل، ولو أنه على العكس من ذلك في بعض القضايا ظلمه. فلا عبرة بما يغلب على الإنسان من خير أو شر، من صواب أو خطأ وما شابه ذلك. إذن لا غرابة بأن نقول فلان أخطأ في قول هذا حلال وهو حرام، أو بالعكس، أو أن نقول أن هذا القول هو بدعة في الدين، لأن هذا رأينا، لكن هذا لا نعني به، لأن الذي جاءت منه هذه البدعة هو مبتدع بسبب الذي ذكرناه آنفا، أن كلمة مبتدع تعني أنه من شأنه أنه يبتدع. ولذلك يجب أن نفرق، إذا سمعنا وهذا أشعر بأن المقصود بهذا السؤال هو قولي الذي قلته منذ أكثر من 20 سنة ربما، ولا أزال إلى اليوم مطبوعا، ولا أزال أنا مصرا عليه، لأنه وضع يديني على الصدر بعد الركوع بدعة. هذا لا يعني أن من أخذ بذلك هو مبتدع، لكن أنا أعتقد أن هذا القول بدعة. لماذا؟ لأنه لم يفعله السلف الصالح، وهذا تعريف البدعة عند جميع العلماء. نعم، أولئك الذين يقولون بسنية هذا الوضع هم لهم أدلتهم، ولذلك فأمرهم كأمر أنا وغيري من معنا في هذه المسألة، يدور بين أن يؤجروا أو نؤجر أجرين، أو أحد الفريقين يؤجر أجرا واحدا والفريق الآخر أجرين. لكن هذا التعبير أنه بدعة يعني أنه لم يفعل السلف، وهذا عبادة. فما أدري لماذا تستنكر هذه القضية، ولا تستنكر مثلا ما ينسب إلى أبي حنيفة من أطوال خالف فيها السنة، بل ربما خالف فيها أطوال أئمة السلف والصحابة إلى آخره، مع ذلك يظل هو إماما من أئمة المسلمين، لأن العبرة بما غلب عليه من الصواب وليس بما نذر منه من خطأ. وهكذا كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخبر. لعل الأمر وضح في هذا الكلام حول ذاك السؤال. نعم.
يقول السائل: ألا ترون أن ترشيحكم للأحاديث الصحيحة بشرح كل حديث باختصار فيما سيصدر من سلسلة الصحيحة أو صحيح السنة الأربع حتى تقرب السنة الصحيحة بين يدي الأمة ويقرب فقهها ويكون أمثل الظاهرية، أي الأخذ بظاهر الحديث دون الرجوع إلى أقوال العلماء في شرحه؟
هذا السؤال
يقول: ألا ترون أن ترشيحكم الأحاديث الصحيحة في فقه كل حديث باختصار فيما سيصدر من سلسلة الصحيحة أو صحيح السنة الأربعة حتى
ما فهمت هذا الكلام. أنت اسمح لي شوي، أنت سؤالك تفضل.
أي ذكركم عقب كل حديث فيما سيصدر إن شاء الله من سلسلة الصحيحة أو صحيح السنة يكون أنفع لنا طلبة العلم وللمسلمين أجمعين.
حتى القراءة الصحيحة في الحكومة ويقرر فتوى كذلك ويسمعهم فالإقبال.
تقصد يعني تلخيص البحث في نهاية البحث أن نقول مما تقدم يتبين بأن الحديث صحيح أو حسن هكذا؟
لا، سبب الحديث عند البخاري ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه،
يعني
ذكر فقه كل حديث باختصار وجيز عقب كل حديث تقدمونه
لكن معليش هذا نقول نحن كتابنا ليس كتاب فقه، هذا له مجال آخر، لكن أنا السؤال أظن يتضمن شيئا آخر. إذا هذا الذي تقصده فقط الجواب تأخذه من عنوان السلسلة، ما هو سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، شيء من فقهها وفوائدها. أنا لم ألتزم وسوف لا أستطيع أن ألتزم أن أتكلم عقب كل حديث عن فقه الحديث، لأن هذا والصحيح وبيان الصحيح من الضعيف هو ما أنا فيه في هاتين السلسلتين. نعم.
يعني لا ترون أنه في بعض الأوقات أخذ ظاهر هذه الأحاديث دون الرجوع إلى أقوال العلماء الكبار، فلا ترون أن السلام على الأحاديث فقط دون الإبراهيم ولو معانيه أو مراد رسول الله
يؤدي إلى مثل هذه الظاهرية التي ظهرت في بعض الأوقات، فما هو هذا الكلام بل كأنك تقول في هذا الكلام نفسه في الصحيحين. يا أخي بكل مجال، يعني أنت تعرف علماء فقهاء زولوا الفقههم عاريا عن دليلي، وتجد على عكس من ذلك علماء في الحديث ذكروا الأحاديث بأسانيدها ولم يتكلموا عن صحتها أو ضعفها، وما أتبعوها بهذا الذي تقترحه وهو شيء حسن لا مجال إنكاري، لكن هذا أخي يحتاج إلى توجه خاص وتفرغ خاص. أما أن تقول أن هذا يؤدي إلى ظاهرية بالآخرين، إذا الذين سنوا لنا هذه السنة هم يعني أخطأوا فيما فعلوا، هذا هو التخصص يا أخي، كل شيء له مجال، هذا في علم الحديث وذاك في علم الفقه، وهناك فقه آخر هو الفقه المقارن الذي يذكر المسألة ويبحثها من جميع ما قيل فيها ثم يبين أدلة كل من الفريقين ثم يرجع الراجع عنده، هذا له مجاله الآخر. نعم.
يقول السائل: ما رأي الشيخ في كتب الحكيم الترمذي والثعلبي والأحاديث الواردة فيها؟
معروف أن الحكيم الترمذي يعني من حيث عقيدته أنه متطور وأنه قد تكلموا في عقيدته كما نحو ما قيل في ابن عربي النكرة، وأن أسانيده التي يرويها في كتاب نوادر الأصول قلما يسلم منها من علة، والثعلبي كذلك، ولعلكم لاحظتم في كثير من الأحاديث التي خرجتها في السلسلة الضعيفة كان منها قسم كبير نقلته من تفسير الثعلبي المخطوط، وفيه كثير من الانضياف والموضوعات. ومعلوم عند العلماء ان كتب امثال هؤلاء فيها الصحيح والضعيف، وهو هذا الغالب عليه، وفي هذا الضعيف قسم كبير من احاديث الموضوعه. واذا كنا نعلم جميعا ان السنن الاربعه التي تأتي بعد الصحيحين فيها الضعيف وفي بعضها الموضوع، فأولى وأولى أن يوجد شيء من ذلك فيما ذكرتم من كتاب الثعلبي أو كتاب الحكيم الترمذي ونحوهما. نعم. لا، بالنسبة للثعلبي بالنسبة لأحاديث، أما بالنسبة للحكيم الترمذي فمن الأمرين كليهما،
نعم. يقول السائل
يعني شو نص الهدية؟
ودخلتم مساجدكم وحليتم مصاحبكم فالتناوى عليكم.
أيوة.
هذا الحديث حسن صحيح.
صار لدبيه الحكيم الترمذي. أيوة. أنا ما عندي جواب، لا أريد ورقة أكتب فيها الملاحظة هذه. والمصطلح على هذا الحديث بين الرجلين، فهذا لا يعني أن الحديث ليس له راوي آخر من أصحاب الكتب المعتمدة، هذا لا يعني، لكن يعني أن السيوطي ما وقف على هذا الحديث على مخرج سوى هذا الذي رمز له. فحينما أنا أصحح أو أحسن لا يعني أيضا أنه لم يرويه إلى فلان، لكن أنا الذي يهمني أن هذا الحديث حسن. وبهذه المناسبة أقول تبين لي بالتجربة من بعض الأسئلة والمناقشات التي سمعتها أن كثيرا من الناس حينما يستفيدون من كتابي صحيح الجامع مثلا ينقلون عني فيقولون حديث فلان يريدون تحت حسن إسناده الألباني فيه صحيح الجامع. هذا التعبير خطأ أقوله لأنني ما أدري هل أتمكن يوما ما من أن أستدرك هذا الذي أنا أحدثكم به الآن. أقول لو استقبلت من أمري ما استقبلت لفعلت كما فعلت في صحيح أبي داود، وأنت على علم ببعض الأمثلة فيه، فإني أقول هناك هذا الحديث إسناده صحيح، وتارة أقول هذا الحديث إسناده حسن صحيح، تارة أقول هذا حديث صحيح، وتارة أقول هذا حديث حسن. ونبهت في المقدمة الفرق بين هذه الاصطلاحات الأربع. إذا قلت إسناده صحيح فإسناده صحيح، إذا قلت صحيح فهو بمجموع الطرق، وإذا قلت إسناده حسن صحيح فهو حسن لذاته صحيح لغيره، وإذا قلت حسن فأعني أنه ضعيف لذاته حسن لغيره. فالذين ينقلون عني أنني حسنت إسناد الحديث الفلاني اعتمادا على أني كتبت أسفل الحديث في صحيح الجامع حسن، قال الألباني إسناد حسن، هذا خطأ في كثير من الأحيان. ولكي لا يقع مثل هذا الخطأ في النقل عني كان ينبغي أن أقول في الحديث الحسن إسناد حسن، وفي الحديث الذي هو حسن لغيره حسن فقط، وأنص على ذلك في المقدمة حتى لا ينقل عني شيء أنا لا أراه. كذلك أقول في نهاية الجواب عن هذا السؤال كان ينبغي أن نلفت النظر أن عزل السيوطي للحديث لشخص ما لا يعني أن هذا ليس له ثانيا، يمكن أن يكون له ثاني ويمكن أن يكون له ثالث ورابع وهكذا. حاولت أن أنبه أحيانا في الصحيح فأقول مثلا هذا التفريج في أحاديث الصحيح نقطين مباضل رواه يعني أحمد وإلى آخره، لكن ما استطعت أن أطرد هذا الأمر في كل حديث. رأس القول لا أقول هذا إلا بيان الواقع وليس دفاعا، فكل منا كما علمتم دائما وأبدا معرض يقع الخطأ، وأظن أن الإتيان بالكتاب الآن لا حاجة إليه لأنك فهمتم ماذا نقوله. نحن لا نقول أنه لما قال السيوطي رواه الحديث الترمذي وقلنا تحت حسن أننا نعني إسناد الترمذي هذا الحديث مجهول نفسه، يمكن أن يكون هذا خطأ مني وقع. نعم ما فهمت
له طريقة أخرى
طيب اذا في مصدر اخر يعني هذا هو. طيب لكن لا ازال اقول له برد من الفضاء وكلنا وجزاكم الله خيرا اذا نبهتمونا فهذه سائله من
الشديد. يقول السائل اذا جاء في نص الامر ولم يعرف له طارق إلا أنه لم ينقل عن أحد من أهل العلم القول بالوجوب بعد تقصي أطاره في المسألة، فهل يصح القول بالوجوب؟ وإذا وجد مع ذلك من نقل الإجماع على عدم الوجوب ممن له قدم راسخة في نقل الخلاف كابن المنذر، فهل يجوز القول بالوجوب؟
لا نرى ذلك بهذه القيود التي جاءت في السؤال، لا نرى القول بالوجوب والحالة هذه. نعم تفضل.
ما قول الشيخ في من تعارض عنده الأدلة في المسألة ولم يستطع بحسب الدليل ترجيح أحد القولين وقد نزلت فيه هذه المسألة فماذا يفعل؟
ما وضع لي القسم السؤال أعيد عليه.
ما قول الشيخ في من تعارض عنده الأدلة في المسألة ولم يستطع بحسب الدليل ترجيح أحد القولين وقد نزلت فيه هذه المسألة فما يفعل؟ يطلب المناقب
يأخذ الأحوط، لكن أنا يعني أكاد لا أهضم هذه الصورة، يعني لم يستطع الترجيح لأن طرق الترجيح كثيرة وكثيرة جدا، وقد يجد إماما مع قول من هذه الأقوال يثق بعلمه أكثر من غيره فيكون هذا مرجحا لديه، لكن نقول إذا صدق هذا الوصف وفعلا حار الرجل في الترجيح فيأكل بالأحوط كما يشير إلى ذلك قوله عليه السلام استكفي قلبك وإن أبقاك المفتون وإن أبقاك الناس فالجواب إذن يأخذ بما تبرأ به الذمة، فلان يقول حرام آخر يقول حلال ولم يترجع عنده فدع ما يريبك إلى ما يريبك انتهى الأمر. نعم.
ما رأي الشيخ حفظه الله في كتاب المصاحف لابن أبي داود والروايات الواردة فيه مع أن البعض يقول بأن هذا الكتاب يخدم الشيعة والمستشرقين طبعاً بالقرآن؟
الحقيقة أن كتاب المصاحف ابن أبي داود لم يتح لي دراسته دراسة كاملة، مع العلم أنني كنت وقفت على نسخة مخطوطة، ولكن كما تعلمون بالتجربة قراءة المخطوطات من ألفها إلى يائها ليس بالأمر السهل، ثم علمنا أخيرا بل علمنا قديما أنه مطبوع في أوروبا، وعلمنا حديثا أن هذه المطبوعة صورة، وحصلت على نسخة من هذه المطبوعة لكني إلى الآن لم أتفرغ من قراءتي. هذا الجواب من وجهة، والجواب من وجهة أخرى ممكن أن يستغل بعض أهل الفرق أو من المسلمين أو بعض الملل من الكفار والمشركين، يمكنهم أن يستغلوا ليس فقط كتاب المصاحف تأليف بشر من البشر يفضي ويصير، بل أولئك كلهم جميعا يستغلون المصحف نفسه الذي هو كلام الله عز وجل من ألفه إلى يائه. ولذلك فنحن بصفتنا مسلمين، ولا أقول كمسلمين كما يقول بعض المعاصرين، نحن بصفتنا مسلمين لا ينبغي أن نهتم بمثل هذه الإشكالات التي تورد، إنه هذا الكتاب في روايات يستغلها فيها الرافضة ويستغلها الكفرة الغيرة، لأن هذا باب استغلال لا يمكن سده إطلاقا. وحسبكم أن النصارى حتى اليوم يستدلون في إثبات ألوهية عيسى عليه السلام بمثل الآيات التي فيها أن الله عز وجل نفخ في روحه. فإذا هل نرفع هذه النصوص التي يستغلها هؤلاء الكفرة؟ لا، وإنما نحن نزعها. ثم ما كان من غير كتاب الله عز وجل نجري عليه الأصول والقواعد العلمية، فما صح منها قبلناه وما لم يصح رفضناه، ولا علينا بعد ذلك أن هؤلاء الكفار استغلوا ذلك استغلالا سيئا، لأنهم يستغلون كلام الله تبارك وتعالى. أريد من هذا الجواب أن نهتم بأنفسنا ولا نهتم بإشكالات غيرنا، لأن إشكالات هؤلاء لا تنتهي حتى تنصب في كلام الله رب العالمين تبارك وتعالى. نعم.
أقول السائل، ما رأي الشيخ في من ليس له الخبرة على الترجيح بخلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفه؟ إذا نزلت فيه مسألة يعتمد الترجيح فيها على صحة الحديث، فيكون هذا الحديث مختلف في تصحيحه.
أعيد.
يقول، ما رأي الشيخ فيمن ليس له خبرة على الترجيح في خلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ إذا نزلت فيه مسألة يعتمد الترجيح فيها على صحة الحديث، ويكون هذا الحديث مختلف في تصحيحه.
هذا يشبه المسألة التي قبل الأخيرة، يعني هو مثلا حديثا صحى وابن حبان، وهذا الحديث ضعفه أحمد وهو ليس عنده وسيلة ترجيح، فأحمد أوثق من ابن حبان، وهكذا إلى أن تضيق الأمور عليه، فحين ذاك يعود الأمر إلى ما قلناه آنفا، استفتي قلبك من أكثر الناس. لا بد من ذلك، على أنه قد يتداخل الأمر، الجواب السابق يعود أيضا جوابا لبعض الأمثلة من هذه الأحاديث. فإذا كان التصحيح فيه احتياط لدين المسلم فيأخذ بقول من صح، هذا إذا لم يتيسر له الترجيح بالنظر إلى المصحح أو المضاعف، والعكس بالعكس، إذا كان التصحيح يستلزم منه التساهل ببعض الأحكام الشرعية فهو يأخذ من بعض العديد. فالأمر الحقيقة يعني سهل ولكنه واسع، وينبغي على من اختار هذه الحيرة أن يستعمل علمه إن كان عنده علم، وإلا رجع إلى قوله تعالى، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والظاهر والله أعلم أن هذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي أن يلجأ إليها هذا الذي وقف في نقطة الحيرة، فهو لا يستطيع أن يكون على طول، فيسأل من يسأل بعلمه ممن حوله من أهل العلم والفضل.
ما رأي الشيخ فيما يتلقى الفقه في أول طلبه على الكتب المختصرة الفقهية وإن ترجع له الجليل السبعة؟
هذا هو الواجب، لكن لعله وراء السؤال شيء آخر، وإلا هذا بديهي واضح.
المختصرات في الجامعة.
كيف؟
يعني يبدأ بمراكزة المختصرات، يعني كالجامعة.
يعني ما هي الطريقة المثلى للجراحة
كيف؟ يعني ما هي الطريقة المثلى للجراحة هكذا يا مشهورة؟
هل الجراحة البداية على الحديث يعني فكر مقارن؟
وهذا كان الشوال. أنا فهمت الشوال الواحد درس هكذا ويتبع الدليل. أما أنا أقول هذا يختلف اختلاف الجو الذي يعيش فيه طالب العلم. إن كان طالب العلم مثلا يعيش في بلاد يغلب عليها التطبيق وليس فيهم عالم بمعنى الكلمة للعلم، لأنكم تعلمون أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى غيره، وتعلمون أن المقلد ليس عالما. فإذا كان الإنسان طالب العلم يعيش في جو ليس فيه عالم، فليس له سبيل طلب العلم إلا أن يبدأ ببعض الكتب المذهبية، سواء كان مذهب الحنفي او الشافعي او المالكي او الحنبلي. لكن من الواجب عليه ان ينتهي الى النقطه التي جاءت في اخر السؤال، وهي ان لا يتعصب لهذه الدراسه الفقهيه الجامده فيما اذا ثبت لديه بعد زمن قصير او طويل ان بعض النساء التي درسها خالفت الدليل الشرعي من كتاب السنة. عليه أن يترك ما درس ويتمسك بما صح، لأن هذا الإنسان لا يمكن أن يقال له استقل في الفهم من الكتاب والسنة وهو يعيش في جو كله جهل. بينما إذا كان طالب العلم يعيش في جو كله أهل علم، أي يدعون لاتباع الكتاب والسنة ولا يتعصبون لمذهب من المذاهب، فنحن لا نرى أن يقطع كتابا في المذهب من المذاهب الأربعة، وإنما يقطع كتابا مستقل صاحبه عن التقييد والجنود على مذهب من المذاهب المعينة. وإذا أشكل عليه شيء مما جاء في ذلك سأل من حوله من أهل العلم. لهذا أعتقد أن خير الأمور هو الصبر، فلا يجوز أن نحرم على الناس أن يدرسوا الفقه التقليدية، لا يجوز أن نحرم تحريما مطلقا تدريس الفقه التقليدي، لأنه في بعض البلاد كما ذكرنا لا يمكن إلا ذلك، إما أن يقال ابقى كما أنت جاهل، وإما أن يقال ابدأ أطلب العلم كما يبدأ هؤلاء الناس، ثم إذا تيسر له أن يعلو بعض الشيء في هذا العلم فبها، وإلا فهو قد أعذر إلى الله عز وجل حينما لم يرضى أن يبقى جاهلا كسائر العامة، وإنما طلب العلم الذي يمكنه تحصيله وهو في ذلك الجو. بينما الذين يعيشون في جو علم فعلا فهؤلاء لا يجوز لهم ابدا ان يقلدوا مذهبا من المذاهب، لانهم سيضيعون على انفسهم كثيرا من السنن الثابته في المذاهب الاخرى.
اذا انكار هذا الكتب،
نعم
انكار الكتب هذه تصبح مجرمة.
مثلا اقول الروضه النديه، الروضة النبوية للصديق حسن خان هي في الواقع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الكتب التي فتحت الطريق أمام الناس لكي يخرجوا من الجمود المذهبي، فهو جرى في ذلك على اختيار فصح الأقوال مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو بلا شك شرح لكتاب الشوكاني المسمى بالدرر ايش بهية الروضة النبية، الروضة النبية شرح الدرر بهية. الدرر هو المتن، والروضة النبية هو الشرح لصديق حسن خان. الشوكاني له شرح على متنه اسمه ماذا؟ ضرار المالي مضيّة. نعم. فهذان الكتابان في الواقع مع أن صديقان توسع بعض الشيء أكثر من الشوكاني، فتح الطريق في هذا النهج المستقيم. ثم جاء من بعده الشيخ سيد ثالث ذكره الله بخير، فألف كتابه فقه السنة، حاول أن يمضي قدما في هذا النهج، لكنه في حدود ما استطاع فعله، وغلطه شيء كبير، لأن هذا الأمر يحتاج إلى علم بالحديث تصحيحا وتضعيفا. وقد حاولنا أن نكمل مشروع هذا الحسن بوضعنا لكتابنا تمام المنة بالتعليق على كتب السنة. والآن نحن طبعنا وبدأنا نضع فارش لهذا المطبوع الذي فيه تعليق على فقه السنة بالنسبة للأجزاء القديمة التي كانت صغيرة، أظن ثلاث أجزاء آخرها في كتاب الصيام. فأنا طبعت مجددا الآن الجزئين اللذين كانا طبعا للآلة الساحبة، وأضفت إلى ذلك الجزء الثالث الذي لم يكن قد طبع وفيه كتاب الصيام، ولعله يكون قريبا إن شاء الله لتناول بين القراء. نعم. أما المخطاط هذا المشروع ما أظن كان لنا إتمامه، لأن هذا مشروع راسع جدا. هذا من جهة أخرى، لما جاءت المكتبة لنفس الأعمال جاءتني المتودة ولم تأتي مثيرة، فهو في حكم موقوف.